نبحر في بحر علوم محمد وآل محمد
لنستنير بهديهم المبارك.
كل ذلك في برنامج دروس في العقيدة.
دروس في العقيدة برنامج يحاور فيه الزميل جاسم العبدلي فضيلة الشيخ عماد الكاظمي.
دروس في العقيدة
برنامج من إخراج بارق الأنباري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. سادتي مستمعي إذاعة الجوادين عليهم السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم لكم حلقة جديدة من برنامج دروس في العقيدة الإسلامية، نتصفح وإياكم في كتاب عقائد الإمامية للعلامة المظفر رحمة الله عليه. كما يشرفني أن أقدم لكم ضيف البرنامج الباحث الإسلامي فضيلة الشيخ الدكتور عماد الكاظمي. مرحبا بكم شيخنا الفاضل.
الله يسلمكم ويبارك بكم.
لازلنا نعرض للسيدات والسادة المستمعين عقائد الشيعة الإمامية ليعرف كل مؤمن وكل مؤمنة العقيدة الإسلامية الحقة، ليتمكنوا أولا من ترسيخ هذه العقيدة في قلوبهم وفي أنفسهم، وكذلك ليتمكنوا من الدفاع عن عقائدهم أمام كل مرجف وأمام كل مشكك وكل من يحاول أن يرمي هذا الدين الإسلامي بما يرميه أعداء الإسلام. نعم فضيلة الشيخ، توقفنا في الحلقة الماضية عند الصحيفة السجادية وأدعية الإمام زين العابدين وعقيدتنا نحن الإمامية بالأدعية بصورة عامة وبالخصوص في الصحيفة السجادية بصورة خاصة. دعنا نعرض للأحبة اليوم موضوع مهم جدا وهو عقيدتنا في زيارة القبور، حيث أن أعداء الإسلام أعداء الشيعة اتخذوا من زيارة القبور يعني سبة ومثلبة، يحاولون أن ينتقصوا من شيعة أهل البيت بهذه المسألة. فما هي عقيدتنا وكيف يمكننا أن ندافع عن أنفسنا في اتجاه هذه العقيدة؟ تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين، السلام على الإمامين الكاظمين موسى بن جعفر ومحمد بن علي الجواد عليهم السلام، السلام على الأخوة والأخوات المستمعين لإذاعة الجوادين. طبعا كما تحدثنا فيما سبق، نحن حديثنا عن كتاب عقائد الإمامية لشيخنا محمد رضا المظفر، وكان الحديث في الأصل الرابع من أصول العقيدة وهو ما يتعلق بالإمامة. والشيخ المظفر رضوان الله تعالى عليه تحدث عن بعض الموضوعات التي لها علاقة بالإمامة وبالمؤمنين الذين يتبعون هذه المدرسة، مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. الحديث اليوم سوف نتحدث عن عقيدتنا، كما يعني وضع لذلك عنواننا الشيخ المظفر، هو عقيدتنا في زيارة القبور. أنت تفضلت قلت لكي ندافع عن عقائدنا. طبعا الواقع هو ليس ندافع عن عقائدنا بقدر ما نريد أن نبين للمسلمين هذه هي العقائد التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأمة عليهم السلام، ومن الذين قد اتبعوا تلك الوصايا ومن الذين قد اتبعوا تلك التعليمات الواردة في الشريعة المقدسة.
ولكن دكتور يعني لما قلت
امتازت الشيعة بذلك،
ويعني من في هذه العقيدة يعني قتلوا الآلاف من شيعة أهل البيت باعتبارهم عباد قبور وأنهم كذا.
طبعا هذه المسألة لو أردنا أن نتحدث يعني فعلا في الواقع التاريخي العقائدي لهذه المسألة، لرأينا أن المسلمين لهم عقيدة في زيارة قبور الأولياء، قبور الصالحين، قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن ما أتت به الوهابية متأخرا هي التي أفسدت على القوم عقائدهم، على القوم عقائدهم، وأرادت بذلك أن تفسد عقائد جميع المسلمين. فبالتالي المسلمون لهم واقع في زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وزيارة قبور الأولياء والصالحين. أما نحن فقد يميز أتباع مدرسة أهل البيت بذلك. لذلك الشيخ المظفر رضوان الله تعالى عليه استعمل هذا اللفظ يعني استعمالا بالدقة، حيث قال ومما امتازت به الإمامية.
نعم.
يعني الإمامية وأتباع مدرسة أهل البيت فعلا قد امتازوا
هذا
بهذا
أمر يميز
الموضوع.
يعني هذا أمر ممدوح.
نعم. فالأمر يعني يميزهم، وفي ذلك لهم أصل من الشريعة المقدسة، وهذا ما سنبينه من خلال أحاديث متعددة وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن الأمة عليهم السلام. فلذلك يقول الشيخ في هذا الموضوع، أراد أن يتحدث عن هذا الموضوع لأنه كما تفضلت هناك من يجعلها مثلبة على مدرسة أهل البيت، بل يعدها نوعا من أنواع الشرك في نظره، لأن نظره في معرفة العقيدة الإسلامية نظرا قاصر، فهذا ما دعا الشيخ رضوان الله تعالى عليه أن يتحدث عن بعض الموضوعات من خلال موضوع مثل خلال الأصل الرابع وهو الإمامة. فنحن نتحدث طبعا الشيخ في هذا الموضوع تحدث عن يعني عدة نقاط. النقطة الأولى هي الزيارة عند الشيعة يعني إجمالا. الموضوع الآخر هو مشروعية الزيارة، والموضوع الثالث هي أسباب هذه الزيارة، والموضوع الرابع هو آداب الزيارة، لأننا نعرف أن الزيارة لها مقام ولها مكان في قلوب المسلمين. ثم تحدث عن موضوع الرد على أعداء مدرسة أهل البيت بصورة خاصة، فقال ابتداء الزيارة عند الشيعة ومما امتازت به الإمامية، ما هو امتاز؟ العناية بزيارة القبور، قبور النبي والأمة عليهم الصلاة والسلام. طبعا هذه المسألة واضحة، عناية أتباع مدرسة أهل البيت، عناية الشيعة بزيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبزيارة الأمة عليهم السلام لا تحتاج إلى إثبات ولا تحتاج إلى دليل، ظاهرة للعيان. هذا جانب. وتشييد هذه القبور أيضا من فضل الله عز وجل، ترى المؤمنين يعني يتسارعون في التبرع وفي العمل من أجل تشييد هذه المراقد المقدسة التي حقيقة وهي فعلا في بيوت، كما قال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. فترى أنت هذه المراقد المقدسة في النجف الأشرف وفي الكاظمية وفي سامراء وفي خراسان وكربلاء، وأيضا في البقيع كذلك هي كانت يعني
كانت موجودة
وإن شاء الله تعود، شاء ولا يبقى الله. الأمر على هذا الحال يقينا، وقبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيقول ممتازت به الإمامية العناية بزيارة القبور الأم عليهم السلام وتشييدها وإقامة العمارات الضخمة عليها. ولأجل هذا فعلا كما تفضلت، ولأجلها يضحون بكل غال ورخيص عن إيمان وطيب نفس، لأنهم يرون أن هذه المراقد وهذه القبور المقدسة وهذه الأماكن لها خصوصية، وهذه الأماكن تذكرهم بشيء عظيم سوف نتحدث عنه بعد قليل، وهذه الأماكن تحقق لهم هدفا وغاية عظيمة من الأهداف والغايات التي حثت عليها الشريعة المقدسة. هذا من جانب. هنا الشيخ المظفر ينتقل إلى موضوع آخر، يقول ومرد كل ذلك، يعني مرد كل ذلك يعني عناية المؤمنين بزيارة قبور الأمة وتشييد القبور وإقامة العمارات الضخمة
واستعدادهم للتضحية لحمايتها،
ما هو المنطلق الذي ينطلقون منه؟ قال ومرد كل ذلك إلى وصايا الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، إلى وصايا الأئمة وحثهم شيعتهم عفوا على الزيارة وترغيبهم فيما لها من الثواب الجزيل عند الله تعالى. يعني هنالك وصايا من الأئمة في هذا الخصوص، هنالك حث من الأئمة عليهم السلام، هنالك ترغيب. لو رجعنا إلى الروايات، الشيخ المظفر طبعا بإيجاز ذكر هذا الموضوع، لم يستعرض الروايات لأن هذه هناك روايات متعددة كثيرة. طبعا من أفضل الكتب يعني أنا في وجهة نظري التي تحدثت عن موضوع الزيارات وثواب زيارات النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأمة عليهم السلام، ونستطيع أن نقول الزيارات المهمة والموثوقة السند، هو كتاب كامل الزيارات للشيخ أبو القاسم جعفر بن قبليه القمي من مشايخ أو أساتذة الشيخ المفيد. هذا الكتاب هو كتاب مهم جدا، استعرض في هذا الكتاب ما يتعلق بالزيارة والأحاديث الواردة في الزيارة وزيارة النبي إلى الأمة عليهم السلام. من هذه الروايات طبعا التي ذكرت ابتداء من النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي المستند الذي قال عنه الشيخ المظفر أن مرد ذلك يعود إلى وصايا الأئمة وحثهم وترغيبهم.
يعني من يعني بعبارة أخرى من أين جاء الشيعة بهذا الدليل؟
إذا
يعني
إلى هذه الروايات الكثيرة المتعددة الواردة عن النبي والأئمة عليه السلام. مثلا من تلك الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من أتاني زائرا كنت شفيعه يوم القيامة. هذه الرواية التي موجودة في كتبنا، في أغلب هذه الكتب المتعلقة بكتب الأحاديث وكتب الزيارات، النبي صلى الله عليه وسلم وردنا عنه هذا القول أنه قال: من أتاني زائرا كنت شفيعه يوم القيامة. هذه رواية. في رواية أخرى ما يتعلق أيضا بزيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من زارني حيا وميتا كنت له شفيعا يوم القيامة. فالإنسان المسلم بصورة عامة والمؤمن بصورة خاصة عندما يسمع هذه الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي تحث على زيارته سواء أكان حيا أم ميتا، والتي تبين ثواب ومقام الزائر يوم القيامة، ألا يرغب في هذا العمل؟
طيب
يقين الإنسان طيب يرغب في مثل هذه الأعمال الصالحة.
قد يقول المشكك: هذه الروايات تثبت فضل وشرف زيارة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، هل يندرج هذا الفضل على زيارة سائر الأئمة؟
طبعا هناك روايات أحسنتم، هناك روايات سوف نذكرها تباعا من ما يتعلق بذلك. هذا جانب. الجانب الآخر المشكك، نحن تحدثنا فيما سبق مرة المستفهم الذي يريد أن يستعلم أمرا نعلمه بالأمر، أما الذي يريد أن يشكك والذي لا يريد لهذا المذهب أو لأتباع هذا المذهب أن ينتشر، فهذا بالتالي لو أتيته بألف دليل سيبقى صحيح على مرضه، لأن في قلوبهم مرض. فلذلك نحن نقول نبين هذه الروايات لكي ليعلم المؤمنون أن عملهم هذا في زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وزيارة الأئمة عليه السلام، زيارة هذه القبور والصرف من أجل هذه الزيارة والتفاني من أجل هذه الزيارة، أن له مستند من الشريعة المقدسة من حيث كثرة هذه الأحاديث الشريفة. في روايات طبعا لغير زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نحن نذكر يعني بعض هذه الروايات. في الرواية مثلا على سبيل المثال عن الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، الذي نحن بجواره صلوات الله وسلامه عليه، أو قبل أن نأتي الإمام الكاظم، رواية عن الإمام الصادق عليه السلام عن أبيه عليه السلام أنه قال: من زارنا في مماتنا، من زارنا
يعني إشارة للقبور
فيما بعد موت يقينا في المكان الذي رقدوا فيه، من زارنا في مماتنا فكأنما زارنا في حياتنا. وهذه قلت لك في من بعض الكتب الموثوقة، من بعض الكتب المهمة التي تعلقت في تراث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. وفي حديث الإمام الكاظم عليه السلام أنه قال: من زار أولنا فقد زار آخرنا، ومن زار آخرنا فقد زار أولنا، ومن تولى أولنا فقد تولى آخرنا، ومن تولى آخرنا فقد تولى أولنا، لأنهم نور واحد وهم حجج الله تعالى بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا طبعا بصورة عامة الروايات التي وردت في زيارة، طبعا عندما أقول زار أولنا آخرنا تشمل جميع الأئمة صلوات الله وسلامه عليه، ونلك روايات بالخصوص في زيارة النبي صلى الله عليه وسلم أحسنتم، وفي زيارة الإمام علي عليه السلام، وفي زيارة الأئمة الآخر. مثلا من تلك الروايات التي وردت في زيارة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عن الإمام الصادق أيضا عليه السلام أنه قال: إذا أردت زيارة أمير المؤمنين عليه السلام فاعلم أنك زائر عظام آدم وبدن نوح وجسم علي بن أبي طالب، لأن هذه الأرض كما ورد في الروايات قد ضمت آدم ونوح. فلذلك أستاذ جاسم، الأخوة الأخوات الأفاضل، زيارتنا هذه لم تأتي من عاطفة، وهذا الموضوع الذي طالما نؤكد نحن عليه، نعم. من بداية هذه حلقات هذا البرنامج وغير هذا المكان.
عقائدنا غير مبنية على العاطفة فقط.
يجب أن تكون علاقتنا بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليه علاقة عقائدية أولا.
نعم.
ويترتب على ذلك على العلاقة العاطفية، وليست علاقة عاطفية منفكة عن العلاقة العقائدية. لذلك بعد قليل إن شاء الله عندما نتحدث عن موضوع آخر نرى كيف أن الأئمة عليهم السلام يتحدثون عن موضوع العقيدة وموضوع العاطفة.
نتوقف هنا فضيلة الشيخ لفاصل. سادة المستمعين، نذهب إلى فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله، فتابعونا.
دروس في العقيدة.
مرحبا بكم سادتي مستمعي إذاعة الجوادين، مرة أخرى أعود إليكم وأقدم لكم الجزء الثاني من حلقة هذا اليوم من برنامج دروس في العقيدة الإسلامية، ونحن نقرأ في كتاب عقائد الإمامية للعلامة محمد رضا المظفر طيب الله ثراه، وقد وصل وبلغ بنا المقام إلى أن نفتح ملف ومبحث زيارة القبور وعقيدة الشيعة الإمامية في زيارة قبور أئمتهم وسادتهم ورموزهم بصورة عامة. وقد تفضل مشكورا ومجورا فضيلة الشيخ بذكر عدد من الروايات التي بنى عليها الشيعة الإمامية أدلتهم وحججهم في زيارة قبور الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، ومن قبلهم زيارة قبر الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. نعم فضيلة الشيخ، كنت أود أن أسأل سؤال يعني قبل أن تصل بنا إلى الزيارات المخصوصة. يعني نجد أن الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، يعني كل المعصومين، هناك روايات في فضائل وفي فضيلة زيارتهم بدءا من الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم انتهاء بزيارات أئمة العسكريين عليهم الصلاة والسلام، ولكن ما يلحظ في التراث الشيعي أن لزيارة سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام خصوصية، لذلك نجدها دائما من الأعمال المستحبة، يعني في ليلة القدر زيارة الحسين، في عرفة زيارة الحسين، في العيدين زيارة الحسين، في ليلة، يعني دائما زيارة في النصف من شعبان. ما سر يعني التأكيد على هذه الزيارة؟ هل جاء يعني في تراثنا روايات تدعم هذا الأمر؟
بلي طبعا، فعلا ما تفضلت به، هنالك زيارات متعددة للإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هذه الزيارات مرة تكون من ضمن الزيارات العام لجميع الأئمة عليهم السلام، ومرة تكون زيارة خاصة فقط للإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. وأنا في يعني إحدى السنوات أردت أن أحصي هذه الزيارات الخاصة بالإمام الحسين، لو أردنا أن نجمع زيارات الإمام الحسين عليه السلام أظن قد وصلت إلى 60 زيارة للإمام الحسين صلوات الله وسلامه، إما 60 وإما 40، أظن 60 زيارة للإمام الحسين عليه السلام. طبعا هذه الزيارة تبتدئ من أقل الزيارة، أقل نص للزيارة هو الذي
في يوم الاثنين،
أنت لا عفوا أن تصعد على سطح دارك وتنظر وتقول السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك ورحمة الله وبركاته، هذا أقل نص للزيارة كما أظن يعني. وأكبر نص للزيارة هو زيارة الجامعة كما هو أيضا يزار بها جميع الأئمة عليهم السلام. طبعا هنالك روايات متعددة وردت عن جميع يعني عن أغلب الأئمة وردت في زيارة الحسين عليه السلام. لذلك هذا الكتاب الذي تحدثنا عنه كامل الزيارات، عندما تأتي إليه ترى أن الشيخ ابن قولويه القومي رضوان الله تعالى عليه قد عقد فصلا كبيرا لزيارة الحسين، مع أن الكتاب هو لا يتعلق بزيارة الحسين فقط، وإنما يتعلق بزيارة جميع الأئمة عليهم السلام، لكن عقد فصلا كبيرا جدا في أبواب متعددة في موضوعات شتى حول ما يتعلق بزيارة الإمام الحسين عليه السلام. تعلم أنت والكل يعلمون يعني خصوصية الإمام الحسين وما جرى عليه على الإمام الحسين عليه السلام من أجل إحياء هذا الدين، من أجل إحياء الشريعة المقدسة. في إحدى الزيارات هنالك يعني نتمنى بصراحة في خلال هذا موضوع الزيارة، أنا أيضا تحدثت فيما سبق، أن نتأمل في ألفاظ الزيارة.
نعم،
يعني هنالك الألفاظ، بعض الألفاظ يعني تأخذ بالفكر وتأخذ بالبال إلى موضوعات أخرى. مثلا في موضوع في إحدى الزيارات، زيارات الحسين صلوات الله وسلامه عليه، يقول في الزيارة لقد قتلوا بقتلك الإسلام. يعني بصراحة عندما نقول لقد قتلوا بقتلك الإسلام، لعل هناك من يأتي ويقول هذه من مغالأة الشيعة ومن عواطفهم وإلى آخره. لكن نقول لهؤلاء الذين يقولونها مثل هذا القول، إذا كان المتسلط على المسلمين يزيد بن معاوية بن أبي سفيان هل هنالك إسلام؟ هو في واقعة الحرة، لو قرأ عن واقعة الحرة وما فعل يزيد في المدينة لما صدقوا، لكنهم قرأوا ذلك من كتبهم. يعني أنا أرشدهم إلى أن يرجعوا إلى الذهبي وما يقول في كتابه سير أعلام النبلاء وفي تاريخ الإسلام عن واقعة الحرة. ففعلا عندما الحسين صلوات الله وسلامه عليه يقتل ويكون كما يدعى الخليفة يزيد بن عاء، أي إسلام وعطل في نفس الزيارة وعطلوا الصلاة والصيام، فعلا عطلوا الأركان، عطلوا ما يتعلق بتعاليم الشريعة المقدسة. لذلك أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم كانت غايتهم هي الشريعة المقدسة، الحسين صلوات الله وسلامه عليه كانت غايته الشريعة المقدسة. فمع وجود مع خروج الإمام سلام الله عليه بتلك الثورة بتلك النهضة العظيمة الخالدة التي خلدت في الأفكار وفي الضمائر وما فيها من العاطفة، نرى كثرت هذه الروايات وعلاقة الناس بالإمام الحسين عليه السلام، مو فقط الروايات، لو رجعنا أيضا إلى المجالس التي تقام على الحسين عليه السلام لرأينا روايات متعددة من الأئمة عليهم السلام ماذا يحثون على إقامة تلك المجالس. لذلك ترى أنت في كثير من ألفاظ زيارة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه عندما يقرأها الزائر تحرك في داخله نهضة وثورة ضد الباطل.
ثورة
ضد الباطل.
نعم.
لقد اقشعرت لدمائكم في إحدى الزيارات أظلة العرش مع أظلة الخلائق. نعم. إلى آخره.
يعني أنا فقط إذا سمحت لي أذكر رواية في فضل زيارة الإمام موسى بن جعفر صلوات الله عليه وسلم. لعله يعني الإمام موسى بن جعفر يعني قرأتها في إحدى المرات، من زار الإمام موسى بن جعفر كأنما زار الحسين بن علي.
أي هنالك روايات طبعا من زار في غير أيضا زيارة الإمام الحسين كمثل ثواب زيارة الإمام
إشارة
الحسين
لعظمة زيارة الإمام الحسين.
طبعا تبقى زيارة الحسين صلوات الله وسلامه عليه في موروثنا التاريخي، في موروثنا أو أستطيع أن أقول أيضا العقائدي، هي أكثر من زيارات الآخرين، لكن لا يعني هناك أفضلية في هذا الأمر على هذا الأمر. يبقى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الأفضل، وأمير المؤمنين أفضل من الأمة عليه السلام كما تحدثنا فيما سبق. ولكن حسب الروايات التي وردت إلينا هناك موروث كبير جدا في الحث على زيارة الحسين، بل هناك تحذير من ترك زيارة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. أنا وإن كان موضوعنا اليوم ليس على الإمام الحسين، ولكن يبقى الإمام الحسين صلوات الله وسلامه هو سر هذه الزيارة للإمام عليه السلام. هنالك روايات من لم يزر الحسين في روايات 4 سنوات فقد جفى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الإمام صادق يقول ما أجفاكم يا أهل العراق.
أحسنت، أولا تزرونه في اليوم 5 مرات. نعود لموضوعنا. الشيخ رضوان الله تعالى عليه عندما تحدث عن امتياز أو ما امتازة الإمامية وأتباع مدرسة أهل البيت بزيارة القبور وعنايتهم بذلك، ومن ثم بين الأسباب التي مرد كل ذلك، تحدث يقول ما يعني هنالك أسباب تدعو إلى هذا الموضوع. يعني الناس بصورة عامة، المؤمنون بصورة خاصة، يرون مثل هذه الأسباب والاعتبارات التي يمكن أن يجتمعوا من بسببها ويبذلوا كل غال ورخيص من أجل الوصول إلى هذه الأماكن. أنت تعلم، وخصوصا نحن اليوم في العراق، يعني بصراحة الوصول إلى زيارة مراقد أهل البيت يحتاج إلى جهد، بصراحة فعلا يحتاج إلى جهد ويحتاج إلى بذل مال، ولعله في أماكن أخرى المخاطرة بالنفس. يعني أنت تعلم اليوم إذا أردت أن تصل إلى زيارة الإمام الكاظم من أي مكان قريب عن الكاظمية يحتاج إلى بذل جهد،
مشقة
فعلا عندما يصل الزائر إلى الحضرة المقدسة، وإن كانت معه عائلة في المشقة تكون أكبر، وعندما يدخل وعندما يخرج وعندما يعود، كل هذا تحملهم بأجل ماذا؟
طلبا للأجر.
هنالك يعني تعليمات، تعاليم نستطيع أن نقول تعليمات خاصة من النبي والأمة عليهم السلام في هذا الأمر. فيقول الشيخ باعتبار أنها تلك القبر، يعني هذه الأماكن التي يعني فيها قبور الأمة صلوات الله وسلامه عليه، أولا أنها من أفضل الطاعات والقربات بعد العبادات الواجبة. يعني أنت إذا أردت أن تتقرب إلى الله عز وجل بعبادة، أردت أن تتقرب إلى الله عز وجل بطاعة، بعمل بعد أداء الواجبات، هنا يعني هذا الموضوع بكل دقة. أنت عندما تحدثت في بداية الحلقة وقلت المشككين وهؤلاء، فنقول لهم انظروا ما هي نظرتنا إلى زيارة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. نظرتنا أن زيارتهم لا تتعدى على الواجبات، لا تتعدى على الفرائض التي فرضها الله تعالى علينا. بالتالي نحن متمسكون ابتداء أولا بالواجبات التي أوجبها الله تعالى علينا، ومن ثم نأتي إلى الأمور المستحبة، الأعمال المستحبة التي تقربنا إلى الله عز وجل. لا يوجد هنالك أي عالم، أي شيعين، أي موال يقول الزيارة أفضل من الصلاة الواجبة، لا تماما. ولا يوجد إنسان يقول الزيارة أفضل من الصوم الواجب،
نعم،
أو أفضل من الحج الواجب.
هناك يعني
حتى الروايات بصراحة، ما دام أنا وصلت إلى هذا الموضوع، عندما تقرأ في زيارة الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وفي بعض الزيارات له كذا حج وله كذا أمر، هذا كله بعد ماذا؟ بعد الحج،
بعد
أداء الفرائض، الحج الواجب. لذلك يقول باعتبار أنها من أفضل الطاعات والقربات، تأمل بعد العبادات الواجبة.
الواجبة طبعا،
وهذه كلمة دقيقة تبين نظرة أهل البيت أو أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام في زيارة القبور. وباعتباري هذا فنجان بجانب أنها من أفضل الطاعات والقربات بعد العبادات، وباعتباري أنها تلك القبور من خير المواقع لاستجابة الدعاء، يعني الأماكن،
إن لله أماكن يحب أن يدعى بها فيجيب،
حتى لله، إن الله في أيام دهري نفحات فتعرضوا لنفحات الله في الحديث القدسي، من الأماكن التي يستجاب بها الدعاء مراقد أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. وهنالك لدينا روايات بالخصوص ما تعلق بزيارة بمكان يعني في كربلاء عند قبر الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هذا الأمر الثاني، أنها من خير المواقع لاستجابة الدعاء والانقطاع إلى الله تعالى، وجعلوها أيضا يعني هنالك الشيعة عندما جعلت هذا الأمر جعلته من تمام الوفاء بعهود الأئمة، يعني العهد القائم بيني وبين الإمام المعصوم عليه السلام أنه أن أزوره بعد مماتي. الشيخ المظفر رضوان الله تعالى عليه ذكر هنا مقطعا، وهذا المقطع حقيقة هو يعني نستطيع أن نقول هو جزء من زيارة، من قول الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه في كتابه كامل الزيارات. هنالك لدينا رواية يعني نستشف منها أن هناك عهد بين الزائر والمزور، بين المؤمن وبين الإمام صلوات الله وسلامه عليه، بل أن زيارته تعد من تمام العهد أو من تمام الوفاء بهذا العهد. ففي الرواية عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه أنه قال إن لكل إمام عهدا في عنق أوليائه وشيعته، لكل إمام هنالك عهد في عنق أوليائه وشيعته ومحبيه. ما هو هذا العهد يا ابن رسول الله؟ أو ما هي صورة هذا العهد؟ أو ما هو مصداق، نريد أن نقول ما هو مصداق أو أحد مصاديق هذا العهد؟ أنه قال وإن من تمام الوفاء بالعهد وحسن الأداء زيارة قبورهم. تأمل الإمام صلوات الله وسلامه عليه يجعل زيارة قبور الأئمة عليهم السلام هو من الوفاء بالعهد للأئمة عليهم السلام، بل من تمام الوفاء بأعلى درجات الوفاء بالعهد. فمن زارهم، هنا يقول سلام الله عليه، فمن زارهم رغبة في زيارتهم،
نعم،
الغاية، وتصديقا بما رغبوا فيه كان أئمتهم شفعاءهم يوم القيامة. إذن بالتالي نحن نعتقد أن زيارتنا للأئمة صلوات الله وسلامه عليه هو من العهد الذي بيننا وبين حجج الله تعالى في الأرض، بل الإمام سلام الله عليه لا يقول هو من العهد، وإنما هو من تمام الوفاء بالعهد. فالإنسان المؤمن عندما يقرأ هذه الروايات يقرأ هذه الروايات الواردة عن الأئمة عليهم السلام، ألا يحرك في نفسه داعيا وباعثا إلى زيارة هذه المراقد المقدسة؟
تأكيد،
يقينا. الشيخ المظفر رضوان الله تعالى عليه بعد ذلك انتقل إلى موضوع آخر، وهو ما هي الفوائد المتوخاة من هذه الزيارة؟ هل هنالك فوائد دينية؟ هل هنالك فوائد اجتماعية؟ بل لعله الآن نرى فوائد سياسية من ذلك الموضوع، فوائد متعددة،
اقتصادية
يعني واقتصادية فعلا، في
لكم
يعني
فيها منافع مثل الحج.
أحسنتم فعلا، فيها في موارد متعددة. يعني مثلا أنا أذكر شيء بشيء، يذكر عندما أطلق الشيخ محمد تقي الشيرازي
رحمة الله عليه
رضوان الله تعالى عليه، أحسنت، فتوى الجهاد ضد الإنجليز في ثورة 20 أطلقها من صحن الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، يعني من كربلاء ومن الحسين بالفعل أو يقال من لحظات العباس عليه السلام، يعني من كربلاء. قبل قليل تسألون عن الحسين، وبعد 100 عام عندما أفتى السماحة السيد السيستاني في الجهاد الكفائي ضد داعش
أيضا عند أبي الأحرار
طلقت من كربلاء، لأن كربلاء هذا رمز، وهذا رمز للخلود وللإباء وللتضحية وللفداء. فلذلك أنت ترى عندما أنا أقول لعلها لها علاقة بالمسألة عقائدية سياسية، لها علاقة بموضوعات متعددة، خصوصا طبعا اليوم وفي هذه الظروف فعلا رأينا آثارا كبيرة للزيارات لتجمع المؤمنين. قبل ذاك في العهد الماضي الزائل الذي كان وحشا كاسرا كنا قد فقدنا كثير من تلك،
كان يخاف يخشى هذه التجمعات وهذه الزيارات.
لذلك هو تجمع المؤمنين، فقط تجمع المؤمنين في ذلك فيه قوة وفيه حفاظ على، نستطيع أن نقول مرة على الصورة الظاهرية للإسلام، مرة لا على الصورة الحقيقية للإسلام.
كان يرعب أعداء الله، ترهبون به عدو الله وعدوكم. اسمح لي بفاصل فضيلة الشيخ، أحبتي المستمعين ندعوكم إلى الانتظار بعد هذا الفاصل.
دروس في العقيدة،
دروس في العقيدة.
مرة أخرى عدنا إليكم إخوة الإيمان، لازلتم تستمعون إلى حلقة من برنامج دروس في العقيدة الإسلامية، ونحن نطرح مبحث زيارة القبور. وفضيلة الشيخ، يعني نسأل والمؤمن يسأل أحيانا أو يجب أن يعرف،
أحسنتم،
يجب أن يعرف فائدة هذه الزيارة، يعني لأنه طبعًا. مثل ما تفضلت قبل قليل يقول أنها يعني فيها تجشم عناء ووعثاء سفر وبذل مال وبذل صحة وترك الأهل، أحيانا بعض السفرات يعني قد تستغرق أياما، وفي السابق كانت شهورا،
كانت الناس تقتل من أجل زيارة الحسين
وتبذل أرواحها.
نحن قبل أيام في الزمن النظام البائد المقبور
فعلا،
ألم تكن الناس تذهب لزيارة الحسين على وجل وعلى خوف،
كانت مجازفة،
وهناك من قتل وهنالك من أعدم وهنالك من لم تسمع له ولم ترى هو قبرا فعلاً فعلاً من أجل الزيارة.
أحسنت، فائدة يعني هذه الزيارة.
لذلك الشيخ عندما قال في كتاب في بداية الكلام، في بداية كلامي قال ولأجلها يضحون بكل غال ورخيص.
صحيح.
من أجل ماذا؟
لأجل زيارة،
زيارة الأمة صلوات نعم. الله وسلامه عليهم. وقد قرأنا في التاريخ ماذا فعل المتوكل وماذا فعل من قبل الرشيد وماذا فعل آباؤهم وأبناؤهم وأتباعهم. الشيخ المظفر رضوان الله تعالى عليه يذكر بعض الفوائد التي نراها على أرض الواقع من هذه الزيارات
الملموسة،
الملموسة، وإلا هنالك فوائد لا نراها لا نعلمها، الله عز وجل هو أعلم بها حقيقة
وهي روحية.
فيقول وفي زيارة القبور من الفوائد الدينية والاجتماعية، وأنا قلت ولعل اقتصادية وسياسية ومتعددة، ما تستحق العناية من أمتنا. يعني يقول هذه الروايات، يعني لو أردنا أن ندرس تلك الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أم ندرسها دراسة تحليلية، يعني أنت تأخذها، أنت تأخذ هذه الروايات من الناحية، لنفرض من الناحية الاجتماعية، يأتي آخر يأخذها من الناحية الاقتصادية،
كلنا حسب،
يأتي آخر يأخذها من الناحية النفسية، هل لها أثر على النفس أم ليست لها أثر على النفس. يعني أنا عندما أقرأ لقد قتلوا بقتلك الإسلام، واليوم عندما أرى كل هذا الظلم وكل هذا الحقد الذي يقوم به أتباع بني أمية ضد الشيعة، ضد أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام، لأن هناك ترويح للنفس، أنا لست أنا وحدي الذي تحملته
مواساة،
وإنما قد تحملها الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فعلا نحن بحاجة مو فقط، ليس فقط لدراسة هذه الروايات، نحن فعلا أقولها هنا لنفسي ولإخوتي للأخوات المستمعين، لعل منهم أو أغلبهم من الأخوة الأفاضل لهم تخصصات متعددة، أقول لهم نحتاج إلى التأمل والتدبر وتحليل روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. لا نقرأ هذه الروايات قراءة تاريخية وإنما نقرأ قراءة توعوية أو واعية لهذه الروايات التي تحث عليهم السلام أن يكثر من هذه الروايات. طبعا أنا الموضوع هنا ولا كان ذكرت بعض هذه الروايات. فمثلا الشيخ ماذا يقول؟ يقول: وفي زيارة القبور من الفوائد الدينية والاجتماعية ما تستحق العناية من أئمتنا، يعني الأئمة صلوات الله وسلامه عليه، ينظرون إلى الواقع نظرة واقعية وإلى الغيب من بعلم الله عز وجل، ينظرون إلى أن تجمع الناس في هذا المكان فيه من الفوائد والآثار، وبما أنهم عليهم السلام يأخذون بأيدي الناس إلى الخير والصلاح، لذلك ماذا عرفوهم طرق الخير والصلاح. وفي زيارة، يقول: وفي زيارة القبور من الفوائد الدينية والاجتماعية ما تستحق العناية من أئمتها، فإنها في الوقت الذي تزيد من رابطة الولاء والمحبة بين الأئمة وأوليائهم. يعني فعلا، يعني عندما الإمام صلوات الله وسلامه عليه، نتحدث، لو أردنا أن نتحدث الآن عن الإمام وهو حي موجود بين الناس، عندما يرى الإمام كثرة أشياعه، متابعيه، محبيه، مواليه، يغدون عليه ويروحون، هذا طبعا منظر يسر الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وبالتالي يسر المؤمنين، وبالتالي فعلا يوصل رسالة إلى الآخرين، إلى الطرف المقابل، أن بيننا وبين أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم عهد في أعناقنا، ويجب علينا أن نؤدي حق هذا العهد. يعني أنا الشيء بالشيء يذكر، أريد أن أذكر عندما أفتى سماحة السيد السيستاني دام ظله بفتوى الجهاد الكفائي، هل يستطيع أحد أن ينكر، أي يستطيع أحد منا أن ينكر تلك الجموع التي هي بالآلاف التي لبت نداء المرجعية؟
أبدا.
لماذا؟ لأن هنالك عهد رابط ما بيننا وبين أمتنا صلوات الله وسلامه عليهم، ومن جعلوهم حجة علينا وهم العلماء. فبالتالي الإمام سلام الله عليه، أو نقول، أو إذا أردنا أن نقول في زمن الغيبة، المرجع عندما يرى كثرة المؤمنين، تواصلهم، تعاهدهم، هذا الأمر يقوي العلاقة والولاء والمحبة. وأنا أدخل جملة عرضية في هذا الموضوع تحدثنا عنها من قبل، ويبحث عن موضوع لماذا نقلد وما الغاية من التقليد، لكي ماذا؟ ليفكك هذه الرابطة والولاء والمحبة بيننا وبين حجج الله تعالى. هذا جانب. يقول: وفي جانب آخر، وتجدد في النفوس ذكر مآثرهم وأخلاقهم وجهادهم في سبيل الحق. فعلا هذا الأمر، أنت عندما تأتي إلى ضريح، إلى قبر الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه، ماذا تستذكر في الإمام عندما تنظر أول، في نظرة أولى إلى القبر الشريف، ماذا تستذكر؟ تستذكر الصبر، تستذكر الدفاع عن المقدسات، تستذكر بذل النفس والغالي والنفيس من أجل ماذا؟ من أجل الشريعة المقدسة، وتستذكر قوله تعالى: والعاقبة للمتقين. يعني كانت عاقبة الإمام صلوات الله وسلامه هذه العاقبة التي نرى أفئدة الناس وقلوب الناس يتهوي على قبره الشريف صلوات الله وسلامه عليه. تتذكر بعض الأخلاق، أنا عندما أقرأ أشهد أنك، وأشهد أنك قد أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، ومن قبل أقمت الصلاة وآتيت الزكاة، جاهدت في الله، وتلوت الكتاب حق تلاوة، أحسنتم. لو أردنا أن نتحدث عن القرآن الكريم، هذه ألا تحرك فينا؟ لكن أي زيارة الأخوة الأخوات الأفاضل، هي الزيارة التي تخرج من القلب بتأمل وتدبر، وليست الزيارة التي هي مجرد ألفاظ نقرأها في كتاب بلساننا، وإنما ألفاظ تخرج من القلوب وتحفر في القلوب الموعظة والمآثر في سبيل الحق. طبعا نحن نقول ذلك، كلنا اليوم عندما نريد أن نخرج من أجل إحقاق الحق نستذكر الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه،
نستمد القوة منه.
يعني ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، خرج من أجل الإصلاح في أمة النبي. هذا جانب. الجانب الآخر يقول: تجمع في مواسمها أشتات المسلمين المتفرقين على صعيد واحد ليتعارفوا ويتآلفوا. ألم نرى ذلك في زيارة الأنبياء عليهم السلام؟ وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا بعد
وعلى
كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا
منافع لهم.
ألم نرى ذلك في زيارات الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، في زيارة الأربعين، هذه الزيارة التاريخية التي أصبحت في تاريخ التشيع هي الزيارة التاريخية. وللعلم طبعا زيارة الأربعين، زيارة الإمام حسين عليه السلام، ليست هي بهذا العدد العظيم من الآن، منذ زمن بعيد هي زيارة الإمام الأربعين، في أربعين الإمام حسين هي زيارة كبيرة جدا.
نعم.
فألم نرى في هذه زيارة الإمام الحسين سلام الله عليه مختلف الناس، لعلنا لا نراهم
صحيح،
من شرق الأرض وغرب الأرض كلهم قد اجتمعوا في هذا المكان، وكلهم الأمر الأعظم من هذا، وكلهم على استعداد في بذل ما يملكون من أجل تحقيق هذا الهدف. إذا كان عماد يذهب من الكاظمية إلى كربلاء بآلاف بدراهم معدودة، فهناك من يأتي بملايين الدنانير من أجل الوصول إلى هذه البقعة. فلذلك هذا الذي أنفق هذه المبالغ الطائلة له هدف، له هدف. فالشيخ رضوان الله تعالى عليه يقول: تجمع في مواسمها أشتات المسلمين المتفرقين على صعيد واحد ليتعارفوا، هذا جانب، ويتآلفوا. إذن الزيارة ماذا؟ الزيارة هي مصدر من مصادر التآلف في المجتمع
ووحدة المسلمين.
فإذا أردنا أن نتحدث عن التآلف ومصدر التآلف، ألا ندخل في موضوع التعايش السلمي؟
بالضبط،
الذي يبحث عنه المصلحون والقادة والمدعون كذلك.
نعم فعلا.
يريدون مجتمعا سلميا. إذن المجتمع السلمي والتآلف والتعايش السلمي والتآلف نراه عند زيارة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، هذا الجانب الثالث. في الجانب الرابع يقول: ثم تطبع في قلوبهم، قلوب من؟ قلوب الزائرين، روح الانقياد إلى الله تعالى والانقطاع إليه وطاعة أوامره. يقينا هذا الإنسان الصادق الذي هو صادق في زيارته، عندما يأتي يزور أي إمام من الأئمة عليهم السلام، ترى في مقطع من هذه المقاطع، طبعا هي حتى هذه الزيارات نحتاج إلى أن نحلل مضامين هذه الزيارات. طبعا بعض فقرات هذه الزيارات تتعلق بالجانب العقائدي، بعض هذه فقرات هذه الزيارات تتعلق بالجانب
الاجتماعي،
عفوا في جانب ما يتعلق فروع الدين، أصول الدين، فروع الدين، بعضها تتعلق بالجانب الاجتماعي، بعضها يتعلق بالجانب النفسي، بعضها يتعلق بالجانب الغيبي، بعضها يتعلق بالجانب المستقبلي، بعضها يتعلق بالآخرة. لذلك فعلا أنا أقول لو أردنا أن نحلل الزيارة ونتأمل بها قبل أن نقرأها، قبل أن ماذا؟
قبل قراءتها،
قبل أن نقرأها ونستعد لذلك، فعلا سوف نقف أمام ضريح الإمام وكأننا واقفون ماذا؟ أمام الإمام صلوات الله وسلامه عليه،
حرمته ميتا كحرمته حيا نكي،
واقفون أمامه نتحدث بما نحن صادقون فيه. لذلك هذه الزيارات تحتاج منا. ففعلا الشيخ رضوان الله تعالى يقول: ثم تطبع في قلوبهم روح الانقياد إلى الله تعالى والانقطاع. عندما تقرأ أنت الزيارات حتى أتاك اليقين، أشهد أنك قد
قمت الصلاة
وآتيت وأمرت بالمعروف ونهيت وجاهدت في الله حق جهادي. أنا عندما أقول للإمام هذا الشيء، المفروض ماذا يقول؟ هذا الشيء موجود عندي، إن لم يكن عندي موجود أرجو أن يكون موجود عندي،
لأنني أدعي أنني من أتباعه وأشياء.
إن كنت على، نستطيع أن نقول إن كنت على مرتبة صغيرة أحاول أن أنتقل إلى مرتبة أعلى من ذلك. ففعلا لذلك ترى الإنسان الذي يأتي لزيارة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم ويتعاهد زيارتهم ينبغي أن يكون على غير المرتبة والدرجة التي لسواه، والذي يعمل في هذه الأماكن المقدسة، يخدم هذه المراقد المقدسة، ينبغي أن يكون على أفضل مما سواه، على قدر قربنا منهم صلوات الله وسلامه عليهم. هذا القرب الذي ينم عن معرفة ووعي، تكون هنالك الآثار التي نراها على النفس، على الفرد، وعلى المجتمع. لذلك أنت ترى فعلا، وكل قد رأى ذلك، المحب والمبغض، القريب والبعيد، رأى في الزيارات أن الناس تبذل للآخرين ما لا تبذل في غير ذلك اليوم
فعلا.
وأنا سأقول كلمة أنا رأيتها بأم عيني،
نعم،
وأنا كنت شاهد عليها وسأكون شاهد عليها يوم القيامة. في الحج لم نرى جزءا ضئيلا من هذا العطاء الوفير الذي نراه في زيارات الأمة صلوات الله وسلامه عليهم. ولا أقول سمعت ولا أقول قرأت، وإنما أنا كنت شاهدا على ذلك. مرة واحدة أنا رأيت يوزع يعني عصائر توزع مجانا، مرة واحدة رأيتها
في موسم الحج،
في موسم الحج كله
اللي يجنون منه
يعني ملايين. مرة رأيت ذلك في يوم عرفة، أما في غير ذلك في جميع أيام الحج أنت لا، لعل الأخوة سيقولون هناك من يبالغ في الأمر، لا ترى برادا لماء تشرب منه ماء في الشارع، في الحرم موجود، لكن أنت ترى من بغداد إلى كربلاء موائد مستديمة، أنت ترى من البصرة من أقصى جنوب العراق إلى وسط العراق موائد ممتدة، هذا الأمر غير موجود. هذا الجانب الآخر. ثم تطبع في قلوبهم روح الانقياد إلى الله تعالى والانقطاع إلى الله إليه وطاعة أوامره. بعد ذلك يقول خامسا وتلقنهم في مضامين عبارات الزيارة البليغة الواردة عن آل البيت حقيقة التوحيد، ليستمع أولئك النواصب أشهد أنك عبد الله ورسوله، حقيقة التوحيد والاعتراف بقدسية الإسلام والرسالة المحمدية وما يجب على المسلم من الخلق العالي الرصين والخضوع إلى مدبر الكائنات وشكر آلائه ونعمه. أليس هذا هو الأصل الأول من أصول العقيدة هو التوحيد؟
صحيح.
نترك الباقي. سادسا كما تفهم هذه الزيارات المأثورة مواقف الأئمة عليهم السلام وتضحياتهم في سبيل نصرة الحق وإعلاء كلمة الدين وتجردهم لله تعالى، وفعلا هذا الأمر قد رأيناه في جميع الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. طبعا الشيخ بعد ذلك ينتقل في هذا الموضوع إلى آداب الزيارة، ولا أدري لعل البرنامج يعني انتهى، لكن انت تركت لنا دقيقة واحدة لنختم هذا الموضوع إذا كان هنالك مجال. طبعا بعد أن يتحدث الشيخ فيما يتعلق بآداب الزيارة، آداب متعددة كيف يكون الزائر، ينتقل إلى موضوع آخر، وفي هذا يقول في الرد على الأعداء الذين يريدون ماذا؟ أن يشوشوا أفكار الناس وقلوب الناس، فيقول لهم وفي هذا النوع من الأدب ما يوضح لمن يريد أن يفهم الحقيقة عن مقاصد الأئمة وشيعتهم تبعا لهم في زيارة القبور ما يلقم المتجاهلين ماذا؟ حجرا حينما يزعمون أنها عندهم من نوع عبادة القبور والتقرب إليه، من نوع عبادة والتقرب إليه والشرك بالله. فعلا ترى أنت في هذه الأماكن يقرأ القرآن، في هذه الأماكن يذكر الله تعالى، في هذه الأماكن يتوجه بها إلى ماذا؟ إلى القبلة. وأغلب الظن أن غرض أمثال هؤلاء هو ماذا؟ هو التزهيد فيما يجلب لجماعة الإمامية من الفوائد الاجتماعية الدينية في مواسم الزيارات. فعلا عندما يقولون هذا الأمر لا يريدون هذه الأعداد الكبيرة أن تجتمع في آن واحد وفي مكان واحد وتستمع إلى ماذا؟ إلى صوت واحد.
حسنت.
لكي ليفرقوهم. وبعد ذلك إذ أصبحت شوكة، ما هي الزيارات؟ عندما كانت الزيارات على ذلك القدر نقول له تعالى يا شيخ وانظر الآن الزيارات اللي تتراها، إن كنا نقول الزيارة المليونية في كل سنة، لا في كل أسبوع هنالك زيارات مليونية. حقول إذ أصبحت شوكة في أعين أعدائي آل بيت محمد صلوات الله وسلامه عليهم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وجميع الإخوة والأخوات إلى تعاهد هذه القبور تعاهدا عقائديا واعيا لنكون من الدعاة إليهم.
أحسنتم فضيلة الشيخ، شكرا لما قدمتموه لنا ولإخواننا المستمعين.
الله يسلمكم ويبارك بكم.
أحبتي المستمعين، استمعتم إلى حلقة من برنامج دروس في العقيدة الإسلامية قدمناها لكم من إذاعة الجوادين. حتى نلتقيكم في حلقة جديدة نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نبحر في بحر علوم محمد وآل محمد
لنستنير بهديهم المبارك.
كل ذلك في برنامج دروس في العقيدة.
دروس في العقيدة، برنامج يحاور فيه الزميل جاسم العبدلي فضيلة الشيخ عماد الكاظمي.
دروس في العقيدة،
برنامج من إخراج بارق الأنباري.